الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فنواصل فعاليات الدورة العلمية الأولى في بيان وسطية الإسلام في موريتانيا العاصمة مرشود مع الشيخ خالد بن محمد بن عثمان أبي عبد العلاء حفظه الله تعالى وبارك به. والآن إن شاء الله تعالى الدرس الثالث في شرح كتاب مختصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، صلى الله سبحانه وتعالى تقبل. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وداريهما أبو الأنبياء وإمام الموحدين الخلفاء إبراهيم عليه خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه والاتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. قال بالحاشية: إشارة إلى قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإلى قوله تعالى: قد صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناورة والمحاجة لإقامة حجة الله ودحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة واحدا تلو الآخر، وهي تغيب وتأهل عنه ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويدبر شؤونهم وشؤونها ليكون حين غيابها. وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها ويتجهوا إلى الهمم إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطلق والمنطق والعقل وعلى الخلق القوي. وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم. يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة. وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء، وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. فالجهل بهذا العلم، علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك، هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة، في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدانغة، واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوة الربوبية. فحاجه إبراهيم وناوره هذه المناورة النيرة، نيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فقال المتجبر: أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة بالإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تجهيلا ربما انطلع على الهمج، قال ملزما له بتصديق قوله: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزهق باطله.
أخرس لسانه،
نعم، وأخرس لسانه وزهق باطله، إن الباطل كان زهوقا. وفيها درس لمن ألقى السمع وهو شهيد، إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك،
الوصول
ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصوله،
ممكن تجعل
نعم
تحت الوجهين أن تكون، أن يكون هدف خبر كان مقدم والوصول هو الإيه، هو المبتدأ، تحتمل الوجهين أو العكس، الوصول هو الخبر وهدف هو المبتدأ.
ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج، ولو وجد من يلتف حوله ويصفق له.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو النموذج الثاني الذي ضربه شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى مثلا لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الذي فيه الحكمة والعقل، وهو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء أي جد وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم كان من أولي العزم من الرسل، وقد عانى معاناة كبيرة كما استمعنا إلى طرف من قصة دعوته في تبليغ هذه الدعوة. لم يكن حاله وحاشا وكلا كحال هؤلاء الحزبيين المعاصرين الذين يريدون دنيا في ظاهر أمرهم، لا غاية لهم في نصرة التوحيد ولا في إقامة الدين حقا، بل هم طلاب دنيا وطلاب شهرة وطلاب أهواء، فامسلكوا مسالك حزبية أفسدت أو كادت أن تفسد دين الناس وأفسدت ما أفسدت من دنياهم، مما هو معلوم عند العقلاء. ولنأخذ مشهدا واحدا من مشاهد دعوة إبراهيم نتأمل في أوله ونرى نهايته، وهو دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم لأبيه آزر. انظروا كيف يخاطب أباه آزر داعيا إياه إلى التوحيد، ففي هذا أسوة لنا في كيفية دعوة آبائنا إن كانوا على جهل. إن كانوا على جهل أو لم تبلغهم دعوة التوحيد الصافية الدعوة الحق، فاستشهد شيخنا حفظه الله تعالى بآيات سورة مريم التي فيها بيان لدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هكذا حجة واضحة، يعني يقتنع بها كل عاقل، يعني أفلا تعقلون، يعني كيف تعبد إلها، أي تتخذ إلها أي معبودا هو لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لك شيئا أصلا، حجر أصم، ما فيه حياة، كيف تعبده؟ ثم بين لأبيه مواليا الحجة بعد الحجة أنه قد جاءه علم لم يبلغ أباه، أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. لماذا؟ لأنه قد جاءني هذا العلم الذي ليس عندك، الذي يهدي إلى صراط المستقيم، أهدك صراطا سويا أي مستقيما. ثم بيّن له أنه في حقيقة الأمر أو في واقع أمره أنه إنما يعبد الشيطان، هذا مآل كل عابد يعبد غير الله، كما بينا أنه في حقيقة أمر كل المشركين أنهم في نهاية الأمر إنما يعبدون الشيطان، ولهذا نعى الله على هؤلاء. فقال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيكون مآلك في نهاية الأمر أن تتولى الشيطان وأن تحشر معه يوم القيامة. ولكن أباه أخذته العزة بالإثم وغلب الهوى عليه ولم يستفد من هذه الحجج، بل ألقاها خلف ظهره وعاند ولده إبراهيم الذي أراد له الخير. فبماذا قابل إبراهيم عناد أبيه وصلفه في رد الحق؟ هل سبه؟ هل شتمه؟ هل ضربه؟ هل يعني قال له قولا شديدا؟ لا، انظر كيف رد إبراهيم، قال سلام عليك، سلام عليك. سبحان الله العظيم، صبر وجلد قد لا يتحمله أحد منا. سأستغفر لك ربي، رغم كل ما قال له ما زال عنده الأمل أن يغفر الله له، بل ظل هذا الأمل ملازما لإبراهيم في يوم القيامة، في عرصات القيامة، طالبا المغفرة لأبيه من ربه وأن لا يخزه فيه. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يحسن الظن في ربه ويذكر سابق إحسانه إليه، مما يدفعه إلى أن يطمع في استجابة الله له في أبيه. فهذه البداية، بداية الدعوة، وأمل إبراهيم وطمعه. فماذا كانت النهاية؟ النهاية كانت في عرصات يوم القيامة، لما يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أبيه قطرة وغبرة مما كان من أثر موته عليه على الكفر والشرك. فيقول إبراهيم لأبيه آزر: ألم أقل لك لا تعصني؟ أي لما دعاه بما سمعناه من هذه المحاورة، وفيما سمعناه هذه المحاورة: ألم أقل لك لا تعصني؟ لا تعصيني؟ فقال له أبوه: لا أعصيك اليوم. انظروا إلى الفرق بين إجابة أبيه في الدنيا وبين إجابته لما عاين الحقائق وعرف صدق والدي، ولكن بعد فوات الأوان. فقال آزر لابنه إبراهيم: لا أعصيك اليوم في يوم القيامة. الحديث أخرجه البخاري. اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم مخاطبا ربه: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي أن يدخل النار. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، فلا محاباة في هذا الباب. ثم يقال: يا إبراهيم انظر تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. حول أبوه آزر إلى ذيخ، والذيخ وذكر الضبع كثير الشعر، منظر مقزز تشمئز منه النفوس. فيؤخذ بقوائمه، قوائم آزر، فيلقى في النار.
ومتطخ أي ملوث بالدم إمعانا في التنفير منه بسبب عناده واستكباره على قبول دعوة التوحيد من ولده إبراهيم. فكان مصيره في نهاية الأمر ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتأملوا البداية والنهاية، وتأملوا عناد المعاندين كيف يؤول بهم الأمر الذين يعاندون الحق ويظنون أنهم يحسنون صنعا بهذه المعاندة. وكما قال شيخنا في بيان قوة دعوة إبراهيم، دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، وقال دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم، محاورة فيها عقل وحكمة بينه وبين أبيه وبينه وبين قومه كذلك. وهذا الذي يحتاج إليه الداعية في دعوته إلى الناس، أن يكون على حكمة وعلى صبر وعلى معرفة بكيفية سرد الحجج وإقامة الحجة مع الحرص على الهداية. ليس مسألة إقامة الحجة فقط، لا، مع حرصك على هداية من تدعوه. ليس غرضك الحكم عليه فقط، لا، إنما غرضك الهداية، الهداية له، فتسلك أحسن الطرق وأقربها في هدايته إن استطعت. هذه مهمة الداعية، مهمة طالب العلم الذي يسير على طريق الرسل. وفي قصة إبراهيم العبرة لنا في هذا الباب، أعظم عبرة علينا أن نتأسي بها ونتأسى بها. فكما قال شيخنا: وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم، يقابلها تعصب أعمى، أي من المعاند يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة. والمشهد الثاني في قصة إبراهيم هو مناظرته للنمرود، هذا الحاكم المتأله المدعي للربوبية. وكما هو ظاهر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حكيما في إقامة الحجة على النمرود، وجابهه بما لا قبل له به مما لم يكن على باله من الحجة القوية. هذا كله توفيق وتسديد من الله لخليله إبراهيم عليه السلام. فقد ناظره مناظرة نيرة البراهين كما قال شيخنا، واضحة المعالم، ولم يترك له فرصة لإبطال الحق، بل أبطل باطله بعبارة واحدة قوية دكت شبهته دكا، فلم يصر لها وجود. وكذا العالم وطالب العلم، إنما هو قوي بالحق الذي يحمله، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يترك الحق محاباة لفلان أو علان، مع تحليه بالرفق والحكمة والحرص على هداية الآخرين. وهذا فرق واضح بين أهل السنة المتبعين لطريق الأنبياء والسلف الصالح وبين الخوارج. الخوارج ليس لديهم حرص على هداية الناس، بل هدفهم هو إخراج الناس إلى حيز الكفر والشرك، يتلمسون أي ذلة أو معصية حتى يكفرهم، ليس هدفهم هداية الناس. احفظوا هذه، هذا فرق واضح بين السلفيين أي متبعين السلف الصالح وبين الخوارج. وسلف السلف الصالح هم الرسل والأنبياء في دعوتهم، طريقهم طريق الحكمة والعقل. تفضل.
السلام عليكم. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. فهذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم. أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب. وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القيادة. فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ يبدأ بمصاولة الحاكم، لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية. بل ويدعي الربوبية جهارا، أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة والحكومة. القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره. فقد جادلهم في هذا المجال وجادلوه، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة حتى ألجأوا من الاعتراف بالتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين.
طيب، في هذا التوضيح من شيخنا حفظه الله بيان للحد الفاصل بين دعوة الأنبياء والمرسلين ودعوة الخوارج المناقضة لدعوة الأنبياء والمرسلين. فالرسل والأنبياء جميعا إنما كان هدفهم الأسمى دعوة الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله، إصلاح العقيدة للحكام والمحكومين. وأما الخوارج هدفهم وبداية دعوتهم هي مصاولة ومحاربة الحكام والدخول معهم في صراعات حول الحكم. ومن ثم كانت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نموذجا واضحا في إبطال منهج الخوارج. وشيخنا العلامة الربيع بن هادي إنما صنف كتابه هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الرد على كتاب محمد سرور زين العابدين الذي تنتسب إليه الطائفة السرورية الخارجية، والذي صنف كتابا بالعنوان نفسه قبل كتاب شيخنا، ولكن محمد سرور زين العابدين الخارجي القطبي طائفته التي تنسب إليه السرورية إنما خرجت من تحت عباءة سيد قطب، كتابات سيد قطب أي من تحت عباءة القطبية، السرورية من القطبية، وكلاهما فرقتان من فرق الخوارج المعاصر، ولكن القطبية هي فرقة الأم في العصر الحديث التي تنتسب إليها جل فرق الخوارج التي تفرعت عنها، ومنها السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين. فمحمد سرور زين العابدين صنف كتابه منهج الأنبياء كي يظهر الأنبياء والرسل أن محور دعوتهم كان مصاولة ومنابذة الحكام فقط، فجعل دعوة رسل الأنبياء مشوهة محرفة، حرف معانيها وحرف مقاصد الرسل والأنبياء في دعوتهم، فصور رسل الله وأنبياءه عليهم السلام أنهم يعملون من أجل الحصول على الحكم ضد حكام ظالمين، ليس هدفهم هداية الحكام والمحكومين، لا، إنما هدفهم مصارعة الحكام لإزالتهم، هكذا صور محمد سرور دعوة الأنبياء. ومن هنا ندرك أن إسحاق الحويني كان سروريا كما أنا بينت ذلك بالتفصيل في ردي عليه، حيث صرح أبو إسحاق الحويني صراحة بهذا الهدف الذي التقى مع ما ذكره محمد سرور في كتابه، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين أول ما قاتلهم من أجل الحكم، أو قال توحيد الحكم، عبارته موجودة مسجلة بصوته ولم يتراجع عنها حتى الآن. قد بينت بالتفصيل سير أبي إسحاق الحويني على خطى الخوارج السرورية القطبية من خلال كتابي المنشور منذ 10 سنوات تقريبا في إبرازاته الأولى، الذي عنونت له الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن المخالفات التي خالف بها أبو إسحاق الحويني منهج السلف ووافق فيها القطبية السرورية، والذي راجعه وقدم له 5 من العلماء. فإبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام كما بين شيخنا هنا حفظه الله كيف بدأ طريق الإصلاح لما رأى عقولا متحجرة تعبد أصناما لا حياة فيها، ورأى نعم حاكما متألها فاجرا يدعي الربوبية، ماذا يفعل؟ كيف يصلح هذا المجتمع وهذا الحاكم؟ هل يقوم بتكوين حزب سري ثم يحشد الحشود ويجمع الناس على اختلاف عقائدهم وتباينها تحت هذا الحزب كي يعد العدة عن طريق المظاهرات والانقلابات والاعتصامات والخيانات لتغيير هذا الحاكم؟ هل سلك إبراهيم هذا المسلك الخارجي الذي عليه الأحزاب المعاصرة؟ لا والله، لم يفعل ذلك، ولم يكن له أن يفعل ذلك حاشا وكلا. هذا يعد طريقة السفهاء، طريقة سفيهة وليس إصلاحا، بل إفساد يليه إفساد. وإنما بدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة والحكومة كما قال شيخنا هنا، فدعاهم دعوة خالصة صادقة إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك مع إقامة الحجة وبيان الحق، فدبغهم بالحجة القاهرة والبراهين الظاهرة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. واعلموا أن منهج الخوارج شر، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأن طريقتهم لا تلتقي مع طريق الأنبياء والمرسلين ولا مع طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل هم منابذون لمنهج الأنبياء والرسل ومنابذون للصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل قاتلوا الصحابة وقاتلوا التابعين. وتأملوا ما جاء في حديث سعيد بن جمهان الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد في مسنده، وحديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه لما أتى سعيد بن جمهان عبد الله بن أبي أوفى وكان محجوبا في البصرة في أيام الفتنة، فسأله أي سأل ابن أبي أوفى سعيد بن جمهان ماذا فعل أبوك؟ قال سعيد قتلته الأزارقة. قال ابن أبي أوفى الأزارقة كلاب النار. فقال له سعيد الأزارقة أم الخوارج كلها؟ قال الخوارج كلها. ورفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب النار. فقال له سعيد ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل به ما يفعل، فبماذا أجابه ابن أبي أوفى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد أن غمزه غمزة شديدة في يده كما قال سعيد، قال إن كنت تستطيع أن تأتي السلطان في بيته فتنصحه، وإلا فلست بأعلم منه. هكذا دل ابن أبي أوفى سعيدا على الطريق القويم في الإصلاح، وهذا الذي صنعه إبراهيم. وانظر إلى التوافق بين منهج الأنبياء ومنهج السلف. إبراهيم لما تمكن أن يدخل على النمرود أي الحاكم في وقته، دخل عليه ونصحه وأقام الحجة عليه. لم يقف في الخارج أو على منبر أو بينه وبين الحاكم مئات الأميال يسبه ويشتمه ويلعنه ما فعل ذلك إبراهيم، بل لما دخل عليه عنده، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إذا كنت عند السلطان فقلت كلمة حق متخذا السبيل الصحيح أو متبعا السبيل الصحيح في المناصحة إلى هذا الحاكم بالتي أحسن، وقلت له قولا لينا وإن كان قويا في الحجة، كما أمر الله موسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر يتذكر ويخشى. فقتلك الحاكم أو السلطان أو عذبك أو فعل بك ما فعل، فهذا أعظم الجهاد. أما الخوارج لا يفعلون ذلك، بل هم جبناء والله، والله من أجبن خلق الله، خاصة الخوارج وهذا العصر. وإن ادعى من ادعى خلاف ذلك، هم لا يملكون أن يقولوا هذا عند الحاكم لو زهروا عنده حتى، لا يدعونه إلى التوحيد ولا إلى إقامة الشرع، ولكنهم على المنابر أو في المظاهرات أو الاعتصامات يصلون ويجلون ويسبون ويشتمون ويكفرون تحت دعوة أن هذه كلمة حق. وإذا خافوا أن يبطش بهم الحاكم هو يصبر عليهم يهربون بزي النساء، هذا اللي صنعوه في رب العدوية ولا يستطيع أن ينكر ذلك. بعض رؤوسهم الذين كانوا يهزون منبر الرابعة هزا ويعني المغرر بهم يعني يظنونه شجاعا قويا، والله هرب في زي امرأة حتى لا تأخذ قوته للشرطة أو الجيش، ورئيس الحزب هرب في زي امرأة بديع محمد بديع حتى قبض عليه في التجمع الخامس في القاهرة في فيلا ومختبئ فيها، بعدها هرب بزي امرأة. هؤلاء هم المجاهدون وتركوا الشباب المساكين يلقون حتفهم ها وهربهم مع الحريم بزي الحريم. هؤلاء هم أبطال الإخوان المسلمين الذين يريدون الشريعة ويقولون حي الله على الجهاد. الله سبحانه وتعالى. ويوسف القرضاوي مناعم في القصور والأموال هناك، ويؤز الشباب المسكين أذى أن يلقى حتفه في سبيل ما عليه هذا الحزب من ماسونية ومن خدمة لأهداف اليهود والروافض في إيران. ثم يقولون بعد ذلك إن السلفيين عملاء للحكام، هم أكثر عمالة بل هم العملاء حقا للروافض في إيران ولليهود وأمريكا، ويعلمون ذلك جيد، رؤوسهم يعلمون ذلك، ومعلوم من الاتفاقات السرية التي كانت بينهم وبين أمريكا لتقسيم بلاد الإسلام صارت معروفة عند العقلاء جميعا، فهم خائنون لدينهم وخائنون لأوطانهم. ثم ما زال المغفلون يقولون إنهم مظلومون وإنهم يجاهدون في سبيل إقامة دولة الإسلام. أي دولة الإسلام أيها المخدوعون؟ أي دولة إسلام؟ دولة تقوم على إباحة الشذوذ الجنسي، ودولة تقوم على تعظيم وتقديس المذاهب الليبرالية القائمة على إنكار السنة وعلى حرب التوحيد. هذه دولتهم التي أقاموها في عدة بلاد الآن، دولتهم دولة قائمة على تعظيم المذاهب الإلحادية وعلى تعظيم الوثنية وحمايتها، هذه دولة الإسلام عندهم، هذا إسلام حزب الإخوان المسلمين، ليس ما كان عليه الرسل والأنبياء من تطهير البلاد من الشرك والوثنية ومن البدع والخرافات ومن المذاهب الفاسدة، وإقامة الدولة على عقيدة صحيحة وعلى شريعة حاكمة هي الكتاب والسنة. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
بارك الله فيكم. فلما رأى إبراهيم أهوانا جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم خطة الحكيمة لتحطيم آلهتهم مما أذار الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة العلنية، ووجهوا إليه الاتهام: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب التهكم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون. فكان هذا الجواب المفحم كالصاعقة العنيبة هوت على رؤوسهم المخبولة، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله خليله إبراهيم، ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة على هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.
إن ملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية، فكان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه دعوته إلى قومه. والحنيف هو المستقيم كما قال ابن عبد البر، وكما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، والملة لغة هي الطريقة، والمقصود بها هو الدين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذه ملة إبراهيم الحنيفية. ولهذا أراد اليهود والنصارى ومن جاء بعدهم من هذه الأحزاب المخبولة أن يصوروا إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا، ورد الله عليهم في كتابه. ولكن هذه الأحزاب التي تنتمي في الإسلام، تنتمي إلى الإسلام في الظاهر وتتمسح به، كأنهم لا يقرؤون القرآن. فأنشأوا الحزب الإبراهيمي في السودان بمباركة الترابي زعيم الإخوان المسلمين في السودان، وأنشأوا المسجد بجانب الكنيسة، وأرادوا أن يطبعوا القرآن مع الإنجيل في غلاف واحد. هذه كلها جهود أو جهاد حزب الإخوان المسلمين، وهذه دولتهم أن يؤلفوا بين الإسلام والنصرانية، كما قال سيد قطب قديسهم وزعيمهم الفكري كما يقال: إن الإسلام يصوغ مزيجا كاملا بين الشيوعية والمسيحية، هم يسيرون على خطاه وهداه. فرد الله على هؤلاء المبطلين كأن الله يرد على حزب الإخوان المسلمين في هذه الآيات في سورة آل عمران، ولكنه رد على أهل الكتاب، هم صاروا على ثان أهل الكتاب. قل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقول؟ كيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا وقد جاء موسى وعيسى بعده، وموسى وعيسى بريئان من اليهودية والنصرانية أصلا؟ قل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وتريدون الانتساب إليه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعد أن مات إبراهيم، أفلا تعقلون؟ فأنتم هؤلاء حاجتكم بما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. فحزب الإخوان المسلمين أعظم جرائمه التي ارتكبها وما زال يرتكبها منظروه، وعلى رأسهم الآن يوسف القرضاوي الذي على مشارف الموت وما زال يؤصل هذه التأصيلات التي تفسد العقيدة إفسادا. هم دعاة وحدة الأديان على مستوى العالم، ما زال يؤصلون لهذا ويدعون إليه ويريدون أن يمسخوا الإسلام مسخا وأن يجعلوا المسلمين أذلاء في ركاب اليهود وأمريكا والروافض. هذا الذي يجاهدون من أجله الآن، أن يمسخوا البلاد الإسلامية مسخا حتى تكون ألعوبة بين يدي أعدائها يوجهونها حيثما أرادوا دون أدنى مقاومة منها ومن أهلها. فعلوا هذا في العراق، وقاموا بهذا بمحاولة فعل هذا في ليبيا حتى مزقوها إلى شطرين، وما زال الخائنون هناك يسعون إلى أن يجعلوا ليبيا غنيمة لأمريكا واليهود والروافض في إيران. ولما قام الشرفاء في ليبيا في محاولة إنقاذها من هذا المخطط اليهودي الرافضي الصهيوني، إذ حزب الإخوان المسلمين يقف عائقا أمام هذا، بل يحارب هؤلاء ويتهمهم بالأكاذيب وهو غارق إلى أم رأسه في الخيانة. هذا زعيمهم الكاذب الكاذب الغرياني. انظروا كم أفسد من الشباب في ليبيا، وبدلا من أن يفتي المسلمين هناك بوجوب الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعوهم إلى الفرقة وإلى الاجتماع تحت راية الحزب، الحزب العميل لأوروبا وأمريكا، ويخدعون المساكين أنهم إنما هم يجاهدون أمريكا وهم إنما يمشون تحت رايتها وتحت خطتها التي تريد سلب ليبيا بما فيها من أموال وبما فيها من خيرات. ورغم ذلك يدعي من يدعي منهم أنهم هم المجاهدون لإقامة الإسلام، كذبوا والله وفجروا في الخصومة وفجروا في الكذب. ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة. فتدبروا في أحاديث الخوارج فإنها تبين لكم حقيقة هذا الحزب بكل فصائله التي تنتمي إليه. كم فات من الوقت؟
ساعة إلى 8 دقائق.
طيب كم الساعة الآن؟
حادي عشر ونصف.
طيب خلاص نكتفي بهذا ونبدأ في المجلس القادم في قصة يوسف عليه السلام.
جزاكم الله خيرا بارك الله. إن شاء الله الشيخ يستريح ثم إن شاء الله تعالى الدرس القادم تعليقات الماتعة على دراستي على منهج دراستي الأسماء والصفات الشيخ هذا يشقيق أبو الخطيب. الله
إن شاء الله فترة الراحة هذا اليوم تكون قصيرة يعني في حدود ربع ساعة إن شاء الله فقط إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.